بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الكتاب الثاني والأربعون، كتاب الأشربة، الباب الأول، باب تحريم الخمر ونسخ إباحتها المتقدمة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر كعابد وثن. رواه ابن ماجه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إن الله يبغض الخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبيع. قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة فسفكوها. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف أو دوس، فلقيه يوم الفتح براحلة أو راوية من خمر يهديها إليه، فقال: يا فلان، أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبيعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فأمر بها فأفرغت في البطحاء. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وفي رواية لأحمد أن رجلا خرج والخمر حلال، فأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فذكر نحوه، وهو دليل على أن الخمور المحرمة وغيرها تراق ولا تستصلح بتخليل ولا غيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فأهداها إليه عاما وقد حرمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها قد حرمت. فقال الرجل: أفلا أبيعها؟ فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: أفلا أكارم بها اليهود؟ قال: إن الذي حرمها حرم أن يكارم بها اليهود. قال: فكيف أصنع بها؟
أن يكارم.
فقال: إن الذي حرمها حرم أن يكارم بها اليهود. قال: فكيف أصنع بها؟ قال: شنها على البطحاء. رواه الحميدي في مسنده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نزل في الخمر ثلاث آيات، فأول شيء نزلت: يسألونك عن الخمر والميسر الآية، فقيل: حرمت الخمر. فقيل: يا رسول الله، ننتفع بها كما قال الله عز وجل؟ فسكت عنهم. ثم أنزلت هذه الآية: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى.
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى.
فقيل: حرمت الخمر بعينها. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نشربها قرب الصلاة. فسكت عنهم. ثم نزلت: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت الخمر. رواه أبو داود الطيالسي في مسنده. وعن علي رضي الله عنه قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منا، وقد حضرت الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. قال فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. رواه الترمذي وصححه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأصفياء وعلى أصحابه الغر الميامين الأوفياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قد رحمه الله كتاب الأشربة. لما فرغ من كتاب الأطعمة تكلم عن الأشربة، والأشربة جمع، مفردها شراب، مفردها شراب، وهو كل مائع رقيق سائغ يشرب كالماء وغيره. وهنا الأشربة يعقدونها لبيان حكمها سواء كانت حلالا أو حراما. الأشربة هذه السوائل من ماء وغيره يتكلم العلماء تحت هذا الباب ما كان حلالا وما كان حراما، وإن كان أحيانا الشراب أو الأشربة أيضا قد تطلق على النوع المحرم، قد تطلق على النوع المحرم في بعض الألفاظ. وبعضهم يفرق بين الشراب والأشربة، فالأشربة يطلقونها على المحرم والشراب على الحلال، وقد يكون العكس أيضا، ولا سيما عند المعاصرين أحيانا يقول الشراب يريدون به المحرم، الخمر ونحوه. ويطلق أيضا أحيانا الشراب على الخمر وحده. إذن عندنا ثلاث إطلاقات: شراب على الحلال والحرام، وعلى الحرام وحده، أو على الحلال وحده، وعلى الخمر بخصوصه، كله هذه إطلاقات. وقد رحمه الله باب تحريم الخمر ونسخ إباحة المتقدمة. إذن الباب هذا كله عن الخمر، كله عن الخمر، وهو طبعا نوع من الأشربة، نوع من الأشربة، لأننا قلنا في الشراب أنه كل مائع رقيق سائغ يشرب سواء كان حلالا أو حراما، فالخمر داخل في جملة الأشربة. والخمر سمي خمرا لأنه من إما من التخمير أو من الخمر بمعنى التغطية، لأن التخمير حينما يخمر الشيء سواء كان فاكهة أو كان يعني لحما أو كان لبنا أو إذا خمر بمعنى بحيث تطلع تخرج له أو تخرج منه رائحة معروفة ويعرف أن هذا قد تخمر. ففي اللغة التخمير هو ترك الماء، ترك ما يراد تخميره سواء كان مائعا أو غيره حتى يصل إلى الرائحة المطلوبة، وقد يضاف إليه شيئا، وقد يضاف إليه شيء بحيث أنه أيضا إما يسرع في تخميره أو يجعله متخمرا. أو الخمر مع التغطية، خمر لأنه يغطي العقل، فإذا الخمر سمي خمرا إما لأنه يخمر أو لأنه يغطي على العقل، ولا مانع من إرادة المعنيين، فكل ما خمر العقل سمي خمرا. والعقل معلوم أنه هو آلة التمييز، العقل، والله عز وجل أنعم علينا بالعقل، بل ميز الله عز وجل الإنسان أو المكلفين عن غير المكلفين بالعقول ولا شك يعني. والذي فرق الإنسان والمكلف عن غيره من الحيوانات أو حتى من المجانين أو من غيره هو العقل، ولهذا نعمة، نعمة العقل نعمة كبيرة، وتدركون نعمتها حينما يتقدم بالإنسان السن ويصيبه الخرف تشفقون عليه جدا. كان من عقلاء الرجال، قد يكون من كبار الوجهاء أو كبار الأثرياء أو كبار العلماء، ثم يرد إلى أرض للعمر فيفقد عقله، فتلاحظون الفرق بين حينما كان عاقل الرجل سويا الناس تحترمه، وهو أيضا له مكانته وله آراؤه وله يعني قوته وله حضوره وله شخصيته، ثم يسلب عقله، إذا سلب العقل أصلا أنسان لا قيمة له. ولهذا ولما نتكلم قليلا عن العقل حقيقة، يعني نعمة العقل حتى نعرف لماذا حرم الخمر. ولهذا في حديث شيء معنى حديث إن الله يبغض الخمر، لأن الله منحنا العقل. العقل منحه الله الإنسان ليميز به ويستفيد منه، فالذي لا يستفيد من عقله هذا كالأنعام أو أضل من الأنعام. عز وجل يقول أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أم تحسبوا أن أكثرهم، طبعا في الكفار يعني الكلام في الكفار هم عقلاء، أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم يعني تظن أنهم يسمعون، هم لا يسمعون، بمعنى لا يسمعون السماع المفيد، بمعنى لا يوظفون جوارحهم وخاصة جارحة السمع والبصر والعقل لا يوظفونها. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، أضل حتى من الأنعام. فالإنسان إذا أهمل عقله أصبح أضل من الأنعام. والآية الأخرى سورة الأعراف ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. كيف الإنسان وهبه الله العقل ليوظفه وليحسن معاشه في أمر دينه ودنياه، إنه إن أهمل سواء في أمر الدين أو الدنيا فهو أضل من الأنعام، وإن كان في الغالب أمور الدنيا إلى حد ما يهتم بها الإنسان أكثر، لكن كيف يعني الإنسان يعني عند الله عز وجل قال أولئك كالأنعام بل هم أضل. في الدنيا أو في أمور أنتم ترونها وتعرفونها، وكيف أن الإنسان فعلا يعني لا يعني أو ولهذا قال عز وجل أولئك هم الغافلون، كيف يغفل عن نعمة العقل ونعمة توظيف السمع، توظيف الحقيقية وتوظيف البصر، توظيف الحقيقية يعني عين مفتحة وأذن مفتوحة وعقل، ومع هذا أمور يتعاطاها يعني فعلا لا يتعاطاها العقلاء أبدا. لو كان الإنسان معولا عقله حقيقة ما تعاطاه. من أقرب الأشياء خاصة في ابتلي بها أهل عصرنا الدخان. الدخان تعلمون قطعا أن كل الأطباء وكل العقلاء وكل اللي يتكلمون عن الصحة وعن البيئة كلهم يقول الدخان مضر، كلهم لا أحد أبدا يقول إن الدخان مفيد أبدا، ومع هذا يقدم الإنسان عليه مع أنه يعلم أن فيه ضرره، وقد يصل فيه الحال إلى أن يتلف رئته أو يصيبه بأمراض كبيرة كسرطان وغيره، وهذا لا لا لا, لا, لا ينكره أحد، ومع هذا يهمل الإنسان عقله ويهمل سمعه ويهمل بصره ويتعاطى ويقدم على هذا يعني الشيء الخبيث. أهمل عقله حينما أدرك أنه ضار ومع هذا اقتحمه، أهمل سمعه حينما يسمع الأطباء ويسمع العقلاء ويسمع أصحاب العناية بالصحة ينصحون وينبهون، ومع هذا في كما يقال في إذن طين وفي إذن عجين ما يسمع. إذن ما فائدة سمعه؟ إذن لهم آذان لا يسمعون بها، فهو إذن لم يسمع بإذنه، عنده أذن شغالة وما في شيء وما يسمع. أيضا في الرؤية مكتوب على علبة الدخان أنها مضر بالصحة، ومكتوب في المحلات العامة والمستشفيات الدخان مضر يضر بصحتك، وممنوع التدخين ويمنع التدخين في الأماكن العامة وتجمعات الناس، يقرأ ويشوف. إذن لهم أعين لا يبصرون بها، لأن الإنسان إذا أعطاه الله عينا ولم يستد منها إذن هو والأعمى واحد، هو الأعمى واحد. ما الفرق بين أعمى لا يقرأ وبين أعمى وبين مبصر يقرأ ولا يستفيد؟ لأن المقصود بالجوارح أن توظفها في مصلحتك الدينية والدنيوية. أشد من ذلك المخدرات، لا 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 الفعل لا يمكن يقضي عليها عقل، مع المعلومة أن المخدرات حينما يبتلى الإنسان ويدمن يعني حتى قد يعتدي على عرضه وعلى عرض أولادي ونفسه، وقد يبيع ما كل ما يملكه، نسأل الله السلام. والمجرمون كما تعلمون المروج المخدرات ومهربوها كلهم مجرمون، ويريدون يوقعون الناس في حبائلهم، لكن أيضا الإنسان على نفسه بصيرة. إذن العقل نعمة كبيرة، ويعني الإهمال هذا خطير، والله يحاسبك، ولهذا الله يبغض الخمر. لماذا؟ لأن فعلا لأن أعز ما عند الإنسان عقله، والعقل هو مناط التكليف. والإنسان والله عز وجل إذا أخذ ما وهب سقط ما وجب، إذا سلبك عقلك رفع عنك التكليف، فالمجنون غير مكلف، والنائم هذا لومه غير مكلف لأنه غير عاقل، والمغمى عليه غير مكلف لأنه غير عاقل، فالتكليف مرتبط بالعقل. فأنت أن تذهب وتتلف عقلك أو 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 تتصرف تصرفات غير العقلاء وغير الأسوياء حينما تتعاطى ما تتعاطاه من أشياء سواء الخمر أو مخدرات أو أشياء مدمنة تجلب الإدمان وتذهب العقل وتغطي عليه. إذن أعظم من أعظم من أن أفضل وأعظم مواهب الله عز وجل على عبد العقل، ومع هذا يهبه الله لبعض الناس ولا يقدر هذه النعمة. ومن هنا قالوا إن العقل هو آلة التمييز، ولهذا الإقدام على تغطيته بخمر وبسكر هذا من أكبر الإجرام. ولهذا سيأتينا في الأحاديث الشديدة في الوعيد، مدمن الخمر كعابد وثن، يعني ما في أعظم من هذا الوعيد. وسوف يأتي الكلام عن هذا إن شاء الله. إنما نحن نتكلم عن مكانة العقل وكيف يعني هي فعلا هي محل التمييز. قال الله عز وجل بل هم أضل. كيف أضل؟ يعني أضل من الأنعام. الإنسان إذا أهمل عقله صار أضل من الأنعام. لماذا؟ لأن الأنعام البهائم الله عز وجل أعطاها ما تقيم به حياتها البهيمية، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالأنعام والبهائم كلها والسباع تعيش بحيث تحاول أن تجلب النفع عن نفسها وأن تدفع الضر عنها وعن أولادها. فلا يمكن أن بهيمة تقدم على أمر ترى أنه يضرها أبدا، ما يمكن. لا يمكن أن تأتي بهيمة وتلقي من نفسها حفرة أو من أعلى جبل أو تقتحم ماء كبير كثيرا، ما يمكن، وهي تعلم أنه لا تستطيع اقتحامه أو نهر يجري أو نحو ذلك، أبدا لا تقدم. أو حتى رأت سبعا أقوى منها تهرب، ما تقابل ولا تجابه، تدافع عن أولادها بكل ضراوة، لأن الله أعطاها ما أعطاها حتى يعني تكمل بها التسخير وما شاء الله من حكمة في هذا في هذه الدنيا. الإنسان حينما يهمل عقله يكون أضل، كما قلنا قبل قليل الإنسان يتعاطى التدخين وتعاطى الخمور، الدواب لا تتعاطى هذا أبدا. الدابة حينما تقبل على العلف وتشمه إن كانت رائحته تقبلها أكلت، وإلا انصرفت، ما تأكل إلا شيئا يعني تدرك أنها تستسيغه في رائحته أو في طعمه. بل حتى أحيانا بعض الأشجار كما تعلمون لا تأكلها البهائم. لماذا؟ لأنها سامة، تدرك أنها سامة فلا تأكلها. ابن هذا بيدخن والدخن سم، الخمر سم، والمخدرات سم، سموم، وتسمى سموم أيضا. البهائم لا تقدم على هذا. ومن هنا كان هؤلاء أضل من الأنعام. أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأن الأنعام عندها نوع من التوازن، ابن آدم لا، حينما يهمل عقله يكون أضل. إذن كذلك الكفار أضل من الأنعام، لأن الرسول جاء بالحق وجاء بالهدى وجاء بالحجج والبينات، فكان حق عليهم أن يستجيبوا ويطيعوا، والهداية بيد الله عز وجل. لكن الله عز وجل أقام عليهم الحجة بما أيد به رسله من البراهين والمعجزات والآيات والحجج. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، ومعهم بينات ومعهم حجج، وكان حق على الناس أن تؤمن. فإذا لم يعمل عقله ويكون متجر. طبعا الذي يمنع الكفار, يعني لاحظوا الكفار وغير الكفار, الذي يمنع عن قبول الحق ما هو أمران, وهذه جربوها على أنفسكم, الهوى أو البغي. إما هوى تمنع, بمعنى إما هوى ضد فلان أو مع الحزب أو مع الطائفة أو مع العصبية أو مع القبيلة, هذا هوى, كله هوى. أو ظلم بغي, بمعنى نوع من التجاوز. أبدا لا يمكن يمنعه بعقل مجرد أبدا. إنما المانع الشف الذي يصدك عن قبول الحق, إما هوى وإما بغي. طبعا فيما بان في الحق, يعني بمعنى فيما بان في الدلائل, ولا أحيانا قد يكون الأمر غير واضح وأنت معك حق, يعني خاصة حينما تتناقش مع زميلك أو مع إنسان يعني في قضايا علمية ثم لم يتبين, قد لا يتبين لك ولا شك. وهذا نحن لا نتكلم عن هذا, لا نتكلم عن الأمور التي فعلا لم يتبين لك فيها فأنت محق, إنما تكلم حينما يتبين, خاصة الكفار والذين يجادلون بالباطل من المسلمين وغير غيرهم. وأنت أبصر هل الذي منعك هوى أو منعك احتقار لهذا الرجل أو لهذا الذي أصغر منك سنا أو لأنه أقل منك شهادة أو نحو ذلك أو لأنه أقل منك منزلة في المنزل الاجتماعية, هذه كلها كل هذه إذا كان هذا هو المانع هذه هوى, هذا نوع من الهوى, ومع أنه أيضا يتضمن ظلما. أما إذا الذي منعك لا أن حجته لم تكن ظاهرة أو أن دليله لم يكن بينا, فهذا لا شك أن أنت معذور, لأنه أحيانا فعلا يعني ما ما, ما 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 لا تصل أنت إلى درجة القناعة وهذا حقك. لكن الكلام وأنت أدرى وأبصر هذا الذي منعك هوى أو منعك بغي وظلم. فالكفار يعني أغلب الذي يمنعهم الظلم والهوى, ولهذا يعني ينبغي للإنسان أن يعني وخاصة في حينما يسمع كلام الله وكلام رسوله وكلام العلم وحينما ينصح كلام الواعظين والراشدين والمرشدين والناصحين أن يتبينه وأن يكون متجردا وأن يكون سليم القلب وسليم العقل وبعيد عن الهوى والتعصب, بحيث إذا كان متجردا يفتح الله عليه, إذا كان صادقا مخلصا يفتح الله عليه, بحيث أنه يقذف الله في قلبه نورا بحيث أنه يتبين. أما إذا صده هوى أو صده ظلم أو صده بغي أو صده عصبية, هذا المشكلة. المقصود أن العقل هو محل التكليف, والعقل هو الذي ميز الله به المكلفين سواء عقل الجن والإنس, طبعا كل مكلفون. فإذن الخمر هو ما غطى على العقل, الخمر يغطي على العقل, وسوف يأتي معنا أنواع الخمر ومما يصنع وأوان الخمر, كل هذا الشيخ سيعقد أبوابا كثيرة على الخمر. كما قلنا الأشربة, كتاب الأشربة سواء عند الشيخ هنا في المنطقة أو عند غيره في كتب الفقه أو كتب الحديث كصحيح الإمام البخاري أو مسلم, عندهم كتاب اسمه كتاب الأشربة في البخاري وفي مسلم, وعقدوه وتكلموا على الشراب الحلال والشراب الحرام. البخاري في الأشربة تكلم عن الأشربة الحرام والأشربة الحلال, وأيضا كذلك مسلم تكلم عن الأشربة الحلال والحرام. فإذن هنا الشيخ سيتكلم عن الحلال وعن الحرام. فالكلام هنا ابتدأ بالخمر, لأن لماذا؟ لأنها هي أم الخبائث, لأنها أم الخبائث. قد رحمه الله باب تحريم الخمر ونسخ إباحتها المتقدمة. معنى الشيخ سيتكلم هنا عن تحريم الخمر وعن أنها كانت مباحة قبل التحريم ثم نسخ هذا التحريم على ما سوف يأتي. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. رواه الجماعة يعني في الصحيحين وغيرهما. وهذا أيضا من أشد أنواع الوعيد، من أشد أنواع الوعيد قال العلماء، لأن معنى الحديث كأنه لا يدخل الجنة، لأن الخمر شراب أهل الجنة، الخمر شراب أهل الجنة ومن شرابه الجنة، فإذا كان الإنسان لا يشربها في الآخرة قد يكون محروما من الجنة إذا لم يتب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال هنا ثم لم يتب، فإذا لم يتب فهو على خطر. ومثله ما جاء في الحرير طبعا، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وفي بعض الروايات الطبراني: وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه، يعني بمعنى أنه قد يدخل الجنة شارب الخمر الذي لم يتب لكنه لا يشربها، لأن هذا نوع من النعيم يحرمه، نوع من النعيم يحرمه. ومعلوم أن مذهب السنة والجماعة أن المؤمن يدخل الجنة، إما طبعا إذا كان مات وعليه ذنوب، فإما أن يغفر الله له، وإما أن يكون له من الحسنات ما يغطي سيئاته، وإما أن يعذبه الله على قدر ذنوبه ثم مآله إلى الجنة. هذا هو مذهب السنة والجماعة في مرتكب الكبائر أو الذنوب. فإما أن طبعا يعني ومات ولم يتب فإنه مآله إلى الجنة، فإما أن يغفر الله له ويمن عليه ولا يدخله النار، أو يكون من الحسنات ما يمحو سيئاته، وإما أن يعذبه الله على قدر سيئاته ثم ماله إلى الجنة. هذا هو مذهب السنة والجماعة في مرتكب المعاصي. قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرم في الآخرة. والحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر كعابد وثن. وهذا أشد. ومعلوم أن عابد الوثن هذا خارج، عابد الوثن خارج من الملة، عابد الوثن خارج من الملة، والمدمن بمعنى أنه كأنه مستمر عليه ولم يتب، لأن يعني الإدمان صلى الله عليه وسلم هو الاستمرار وعدم الإقلاع. وهذا لا شك أنه وعيد شديد. وإن كنا نقول كما قلنا أن هذا السنة أن مآل المسلم إلى الجنة، لكنه وعيد شديد. ولهذا أيضا مذهب السنة والجماعة أنهم لا يفسرون الوعيد، وإنما يتركونه على ما هو عليه، فإنه أعظم في التحذير، أعظم في التحذير. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا أيها الناس، إن الله يبغض الخمر، أو يبغض الخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا. طبعا يعني هذا من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم تحريما نهائيا، وإنما معلوم أن الخمر حرمت تحريما متدرجا حتى قالوا إن أول آية أشارت إلى التدرج هو سورة النحل: وتتخذ منه سكرا ورزقا حسنا. فهو لم يصف السكر بالحسن، وإنما وصف الرزق بأنه حسن، وهذا مفاضلة. فالعقلاء يتنبهون لماذا وصف الرزق بالحسن ولم يصف السكر، ما يدل على أن هناك فرقا بين هذا وهذا. فقالوا إن هذا أول ما أشار إلى التنبيه إلى الفرق بين الخمر وما أسكر وبين الرزق الحلال الطيب. ثم الآية الثانية: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ولهذا في الحديث الآخر في سوف يأتي معنا في حينما نزلت قول عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر فقيل حرمت الخمر، يعني كأنهم فهموا من الآية أنها فيها تحريم، فقيل يا رسول الله ننتفع بها كما قال الله، لأنه قال منافع للناس، قل هي يسألك على الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فهذا ليس جزما وإنما موازنة، فيهما إثم كبير يعني ضرر كبير، ووصف الإثم بينه كبير، قال ومنافع للناس، هذا كأنه يلفت النظر إلى أنه إلى أن يعني ما ينبغي أن يكون محل تأمل في مثل في الخمر ونحوه. فلما نزلت هذه الآية قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم حرمت الخمر، فقيل رسول الله ننتفع بها كما قال الله لنقل فيها ومنافع للناس، فسكت عنهم فسكت عنهم. ثم نزلت هذه الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، طبعا هذا الدرج الثاني، إذن منع المسلمون في أحوال وهي حال الصلاة، لا يصلي الإنسان وهو سكران أو فيه أثر السكر، ولذا قال لا تقربوا، والقربان معلوم أنه البعد عن الشيء وأسبابه ووسائله، فالقرب عن الشيء ودواعيه، لا تقربوا الزنا، لا تقربوا مال اليتيم، بمعنى كل ما يشوش ينبغي يبعد عنه. فقوله لا تقربوا الزنا يعني اجتنبوا الزنا ودواعيه ومقدماته، كذلك قال لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بمعنى يجب أن تأتي الصلاة وأنتم في كامل عقولكم، بمعنى أن الإنسان سوف يترك الخمر قبل وقت الصلاة بمدة كافية، وهذا معلوم أنه منع مؤقت أو منع مرتبط بزمن. فلهذا لما نزلت الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فقيل حرمت الخمر بعينها، فقال يا رسول الله إنا لا نشربها قرب الصلاة، فسكت عنهم لأنها ليست حاسمة أو جازمة بالتحريم المؤبد. ثم نزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت الخمر. إذن هذا كلام قاطع حاسم بعد هذا التدرج، ولهذا في الحديث الذي بين أيدينا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يا أيها الناس إن الله يبغض الخمر ولعل الله سينزل فيها أمرا فمن كان عنده منها شيء فليبيعه ولينتفع به، طبعا هذا قبل النسخ وقبل المنع، فقال كان الرسول يعني أيضا هذا من نوع التدرج، هذا نوع التدرج في السنة من السنة حينما قال إن الله سينزل فيها أمرا فاجتنبوا بيعوها انتفعوا بها لكن لا تتعاطوها لا تشربوها. قال فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال الله إن حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبيع أو لا يشرب ولا يبيع. إذن أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قال فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة فسفكوها، وهذا من مبادرة وسرعة امتثال الصحابة رضوان الله عليهم لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلما نزل تحريم الخمر أخرجوا ما عندهم وأهرقوها وسفكوها في السكك حتى قالوا إن جرت سكك المدينة كالأنهار من الخمور المنثورة، مما يدل على سرعة امتثال الصحابة رضوان الله عليهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف أو دوس، فلقيه يوم الفتح براحلة أو راوية، راحلة يعني دابة تحمل أزقة خمر، أو راوية، الراوية هي القربة الكبيرة تكون من جلد، أو راوية من خمر، يهديها إليه، يعني يهديها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صديقه. فقال يا فلان، الرسول يقول يا فلان أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل طبعا امتثل وهو واضح أنه مسلم، فأقبل الرجل على غلامه فقال اذهب فبيعها، مدام حرام معنا شربا نبيعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فأمر بها فأفرغت في البطحاء، يعني أفرغوها الراوية والراحلة، أفرغها في البطحاء يعني في إما في السوق أو في الأفنية خارج البلد. وفي رواية أن رجلا خرج والخمر حلال فأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راويته إلى آخره. كان يظن كان حينما أهدى كان حلالا ولم يعلم بالتحريم. قال الشيخ المجد في المنتقى: وهو دليل على أن الخمور المحرمة وغيرها تراق ولا تستصلح بتخليل ولا غيره، بمعنى أن الشيء إذا حرم لا تحاول تستصلحه، لأن معلوم أن الخمر إذا خلل يرجع حلال، إذا تحول إلى خل يصبح حلالا. ولهذا يفرق العلماء بين الخمر إذا تخللت بنفسها أو خللت، فإذا تخللت بنفسها فإنها حلال. لو إنسان عنده خمر ويعني تركه غير قاصد للتخليل، ثم لما جاء قد تحول إلى خل، فإنه حلال وإن كان أصله خمرا. أما أن يخلل هو بمعنى يعالجه حتى يصبح خلا، قال العلماء لا يجوز إلا إذا تخلل هو بنفسه، وبعضهم يجيزه يعني. لكن المقصود أن الشيخ هنا يقول هو دليل، بمعنى أنه يرد على من يقول إن الخمر إذا خللها الإنسان أنها تصبح حلال، يقول لا، أن هذا الدليل على أن الخمور المحرمة وغيرها تراق ولا تستصلح بتخليل ولا غيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر كالحديث السابق، فأهداها إليه عاما وقد حرمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها قد حرمت. فقال الرجل: أفلا أبيعها؟ قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: أفلا أكارم بها اليهود؟ بمعنى أعطيها هدايا اليهود، لأن اليهود طبعا يسمون الخمر وليسوا مسلمين. أكارم، المكارمة يعني المهاداة، يعني تبادل الهدايا تسمى مكارمة. فقال: ألا أكارم؟ أعطيهم، لأنهم يعطوني يهدون إلي فأنا أهدي إليهم الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرمها حرم أن يكارم بها اليهود. إذن جميع وسائل الانتفاع ممنوعة، الشيء إذا كان محرما فيمنع جميع أنواع الانتفاع به. قال: فكيف أصنع بها؟ قال: شنها على البطحاء، يعني أفرغها وأسفكها في البطحاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نزل في الخمر ثلاث آيات، فأول شيء نزلت: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. إذن بينا أن فيها إثما وأن فيها نفعا، وأن وصف الإثم بأنه كبير، بينما لم يصف النفع بأنه كبير أو كثير أو جليل أو نحو ذلك. فقيل: حرمت الخمرة أو الخمر. فقيل: رسول الله ننتفع بها كما قال الله عز وجل؟ فسكت، فلم بمعنى لم يأمرهم ولم ينههم. ثم أنزلت هذه الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فقيل: حرمت الخمر بعينها. فقالوا: يا رسول الله إنا لا نشربها قرب الصلاة. فسكت عنهم، أيضا لم يأمرهم ولم ينههم، وإن كان طبعا قبل الصلاة ممنوع بنص الآية، لكنها لكن مثلا بعد العشاء الوقت طويل، أو بعد الفجر الوقت طويل، يمكن سيشرب ثم يفيق قبل حلول وقت الظهر أو قبل حلول وقت الفجر يشربه في الليل. فسكت عنهم ثم نزلت: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت الخمر. إذن هذه هي الآية الحاسمة. وعن علي رضي الله عنه قال: صنع لنا عبد الرحمن ابن عوف طعاما. طبعا هذا قبل التحريم، هذا قبل تحريم الخمر. وعبد الرحمن معلوم أنه ثري رضي الله عنه، وأيضا أكرم الصحابة بدعوة أوليمة، فصنع لهم طعاما فدعانا وسقانا من الخمر لأنه كان لم يكن محرما، فأخذت الخمر منا يعني شربنا حتى ثملنا يعني حتى غابت العقول. وقد حضرت الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون، لكنه طبعا أخطأ فيها نتيجة عدم التمييز العقلي. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. قال: فأنزل الله: يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فإذا هذا كله إشارة إلى التدريج في تحريم الخمر. نعم.
الباب الثاني: باب ما يتخذ منه الخمر، وأن كل مسكر حرام.
مسكرين.
وأن كل مسكر حرام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: إن الخمر حرمت، والخمر يومئذ البسر والتمر. متفق عليه. وفي لفظ قال: حرمت علينا حين حرمت، وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة خمرنا البسر والتمر. رواه البخاري. وفي لفظ: لقد أنزل الله هذه الآية التي حرم فيها الخمر، وما في المدينة شراب إلا من تمر. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب من فضيخ زهو وتمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر حرمت. فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها، فأهرقتها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة يومئذ الخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال على منبر النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر الأقل. متفق عليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا. رواه الخمسة إلا النسائي. زاد أحمد وأبو داود: وأنا أنهى عن كل مسكر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وفي رواية: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. رواه مسلم والدارقطني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، هو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، البتع وهو من العسل،
وهو
من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة، والشعير ينبذ حتى يشتد. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه، فقال: كل مسكر حرام. متفق عليهما. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا من جيشان، وجيشان من اليمن، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المذر، فقال: أمسكر هو؟ قال: نعم. قال: كل مسكر حرام. إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مخمر خمر، وكل مسكر حرام. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي. ولابن ماجه مثله من حديث ابن مسعود.
رحمه الله. باب ما يتخذ منه الخمر، وأن كل مسكين حرام. هذا أيضا باب الثاني من باب الأشربة، يبين فيه مما يتخذ الخمر. طبعا هو إشارة إلى أن بعض العلماء يقول إنه لا يسمى خمر إلا إذا كان من العنب، وغيره لا يسمى خمرا، أو أن العرب لا تسمي خمرا إلا إذا كان متخذا من العنب. ولكن الشيخ بهذا الباب يريد أن يقول: لا، إن الخمر يتخذ من غير العنب، وذكر أشياء كثيرة من التمر ومن الشعير ومن الذرة ومن غيرها تتخذ، والعسل إلى آخره. ولهذا قال: باب ما يتخذ من الخمر. ثم أيضا مسألة أخرى، وهي أن كل مسكر حرام، بمعنى ما أسكر قليل أو كثيره. إشارة إلى خلاف بعض العلماء يقول أن لا، إن غير خمر العنب لا يكون حراما إلا إذا كان بلغ حد الإسكار، أما إذا كان لم يسكر فإنه لا يحرم. فالشيخ بهذه الترجمة والحديث يرد على من يرى هذا الرأي. فقد رحمه الله: باب ما يتخذ منه الخمر، وأن كل مسكر حرام. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة. إذن طبعا ليس هذا حصرا، وإنما إما بيان الأغلب أو لكن ليس حصرا، لأن الحديث الآتية تدل على أن الخمر يتخذ من غيرهما، ولكن قال يكون هذا الكثير وهو الأكثر، ولا سيما في بلاد العرب، بل في بلاد العرب العنب قليل، العنب قليل، وقد يكون إنتاجه ضعيفا، وخاصة في السابق. ولهذا كما سيأتي معنا في الأحاديث قالوا: لا نعرف إلا الخمر من التمر أو من البسر أو نحو ذلك كما سوف يأتي. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة. رواه الجماعة إلا البخاري. وحديث أنس: إن الخمر حرمت، والخمر يومئذ البسر والتمر، بمعنى ليس خمر عنب، وإنما البسر هو معلوم أنه هو البلح من إنتاج النخل إذا كان غالبا ناضجا، بمعنى أحمر أو أصفر، لأنه إذا كان أخضر قد لا يكون يعني لا أدري هل يتخذ منه خمر أم لا، لأنه يعني لم يصل حد الزهو، وسيأتي معنا أنه قال الزهو وهو فضيخ زهو، الزهو بمعنى الناضج، بمعنى قد أزهى، أزهى بمعنى ظهر لونه أحمر أو أصفر. فالبشر هو البلح كما قلنا، والتمر هو بعد أن ينضج، بعد أن ينضج يسمى تمر يسمى رطب، الرطب حينما يكون جيدا غالبا، والتمر حينما يكون حويلا، بمعنى حينما يكون يعني مضى عليه وقت وصار صالحا للتخزين. وفي لفظ قال حرمت علينا حين حرمت، يعني الخمر يعني حرمت علينا حين حرمت، وما نجد خمر الأعناب، يعني ما نعرف خمر العنب لأنه قليل. ولهذا قلنا أنه يرد على من يرى أنه لا يسمى خمر إلا إذا كان خمر العنب، قد يكون في اللغة العربية صحيح، قد يكون في اللغة العربية صحيح، يعني حقيقة لغوية، ولا مانع أن نتكلم عن الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والاصطلاحية. في حقيقة لغوية وفي حقيقة شرعية وفي حقيقة اصطلاحية. الحقيقة اللغوية هو ما دل عليه شيء لغة، يعني في لغة العرب، فقد يكون في لغة العرب أنه لا يسمى خمر إلا إذا كان عصير عنب أو كان من العنب، وغيره لا يسمى خمر، قد يكون ذلك، فتكون هذه حقيقة لغوية. بينما الحقيقة الشرعية كل مسكرين خمر، الحقيقة الشرعية أن كل مسكرين خمر. نوضح مزيد إيضاح خاصة لبعض المتخصصين طلبة العلم. الحقيقة اللغوية كما قلنا ما كانت يختص بمصطلح العرب في لغتهم، والحقيقة الشرعية ما كانت مصطلح الشارع، مثلا الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، ولا يعرف العرب قبل الإسلام الصلاة اللي ركوع وسجود، لا يعرفونها، إنما يعرفون الصلاة بمعنى الدعاء، وصلي عليهم يعني يدعو لهم، إن صلاتك سكن لهم، عليك مثل الذي صليتي يعني دعوتي. فاللغة وهذه حقيقة لغوية أن الصلاة بمعنى الدعاء. أما الحقيقة الشرعية لا، فالصلاة في الحقيقة الشرعية هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذه الصلاة في اللغة في الشريعة أو في مصطلح الشارع أو التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم. فالصلاة في الحقيقة الشرعية هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا المصطلح الشرعي. الحقيقة الاصطلاحية الفقهية أو حتى عند غير الفقهاء مثلا عندهم حقائق أو مصطلحات. من أطرف ما رأيت وهي يعني تحتاج تأمل الربا. الربا في اللغة الزيادة، الحقيقة اللغوية هي أن الربا الزيادة، فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت، وما أتيتم من زكاة فما أتيتم من تريد ليربو وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، يعني يزيد فلا يربو عند الله، فما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله فلا يزيد. إذن الربا في اللغة زيادة. في مصطلح الشارع يعني الحديث والسنة والكتاب والسنة جاء الربا بعدة معاني. الربا الذي هو ربا البيوع من ربا الفضل وربا النسيئة، وجاء أيضا غير ذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، هذا ربا في الشرع، لكن في اللغة العربية لا، ما يسمى ربا، وأيضا عند الفقهاء ما يسمى ربا. أو كذلك أيضا إن الربا 74 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، هذا أيضا ربا في الشرع سماه ربا. إذن هذه حقيقة شرعية. الحقيقة الفقهية أن الربا هو والموجود في كل الفقهاء هو ربا البيوع وربا الديون، هذا هو. فالمقصود أن إذا كان خمر العنب كحقيقة لغوية نعم، أما شرعية لا، كل مسكر خمر. وحديث أنس الثاني قال كنت أسقي أبا عبيدة وأبي ابن كعب من فضيخ زهو وتمر. فضيخ الزهو يعني البسر المقطع، الفضيخ هو المقطع والتمر المقطع، يقطعونه ويضعونه في الماء حتى يصبح نبيذ أو يصبح شراب سائر، ويترك حتى يخمر أو يشربونه قبل ذلك، فما كان قبل أن يتخمر يسمى نبيذ، قبل التخمر يسمى نبيذ، وهذا حلال. شرب النبيذ الذي قبل أن يتخمر لا مانع منه، لو تضع التمر في الماء وتشربه قبل أن يتخمر ما في إشكال، أو حتى العنب وغيره يعني وأنواع العصيرات كذلك لا إشكال فيه، إنما الممنوع هو أنه يتحول إلى خمر وأصبح مسكرا. فقال كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب من فضيخ زهو. الزهو هو البسر الملون أحمر أصفر يعني قد نضج، وتمر. فجاءهم آت فقال إن الخمر حرمت، فقال أبو طلحة قم يا أنس فأهرقها، فأهرقتها يعني أهرقها في الشوارع أو في مكان آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة يومئذ 5 أشربة ما فيها شراب العنب. هذا كله يريد الشيخ أن يقول إن الخمر ليس خاصا بخمر العنب، وإنما الخمسة وستأتي الخمسة وهي التمر والعسل والحنطة والشعير وإلى آخره، كما في حديث ابن عمر الثاني أن عمر قال على منبر النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر، وهي من 5 من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. هذه الحقيقة الشرعية، وأيضا اللغوية ما خامر العقل يعني ما غطاه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الحنطة خمراء، ومن الشعير خمراء، ومن الزبيب خمراء، ومن التمر خمراء، ومن العسل خمراء. إذن هذا كلها يتخذ منها، كلها يتخذ منها الخمر. وحديث أيضا وزاد أحمد وأنا وأبو داود وأنا أنهى عن كل مسكر، وهذا أيضا قاعدة عامة أن كل ما أسكر فهو حرام وكقليل أو كثير. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، أيضا هذا عموم، وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم فقال كل مسكر خمر. فإذا الحقيقة الشرعية أن كل مسكر خمر، والحكم الشرعي أن كل خمر حرام أو كل مسكر حرام. وكما في الرواية الثانية عند الدارقطني وعند مسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل، يعني نوع خمر من العسل يسمى بتع، إذا صنع الخمر من العسل فإنه يأخذ اسما خاصا وهو البتع، وكان أهل اليمن يشربونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. إذن أعطى قاعدة عامة عليه الصلاة والسلام. وكذلك مثل حديث أبي موسى قال قلت لرسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما في باليمن، البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، يعني يوضع عليه حتى ويوضع عليها حتى يتحول إلى يشتد بمعنى حتى يقذف بالزبد ويكون مسكرا. والمزر قال وهو من الذرة والشعير فينبل حتى يشتد. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتهم فقال كل مسك حرام سواء كان من عسل أو من بر أو من شعير أو من ذرة أو من تمر أو من غيرها فكل مسك حرام. وحديث جابر أن رجلا من جيشان وجهم اليمن قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر فقال أمسكر هو؟ قال نعم. قال كل مسك حرام. إن على الله عهدا وهذا وعيد شديد إن على الله عهدا لمن يشرب مسكرا أن يسقيه من طينة الخبال طينة الخبال. فقال يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصار أهل النار صلى الله عليه وسلم. وشك أن هذا أشد أنواع العذاب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مخمر خمر وكل مسك حرام. كل هذا طبعا يعني تنبيه على ما ترجم له المصنف في قوله باب ما يتخذ من الخمر وأن كل هذا يسمى خمر كل هذا يسمى خمرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسك حرام رواه أحمد. إذن هذه كله تدل أولا أن كل مسك فهو خمر وكل مسك حرام وأنه يصنع من كل ما يصنع منه سواء كان من مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أو كان بعدهم فكل ما اتخذ منه الخمر فإنه محرم. والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.